الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 61 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. عندك عرفات رفعت الجعفي نسبة إلى أين؟ الجعفي إلى اليمن، لكن هو يمني أم بخاري؟ ها؟ ولماذا نسب إلى اليمن؟ لماذا نسب إلى اليمن وهو ليس بيمني؟ لأن جده أسلم على يد اليمنيين، فصار الولاء لليمنيين للجعفيين. والتوفيق من الله، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن بردزبة، هذا هو الجد، يعني ما بينه وبين الإسلام إلا زمن يسير، وصار إمام المسلمين إلى اليوم وإلى الغد. قال رحمه الله: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، أي ولم يأتي بالأذكار، يجوز، لأن الأذكار ليست بواجبة وإنما هي من المستحبات، وربما كان التخطي والخروج أوجب في بعض الأشياء. قال: حدثنا محمد بن عبيد ابن ميمون العلاف قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو بن سعيد عن عمر بن سعيد أي بن حسين المكي قال: أخبرني ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن عقبة وهو ابن الحارث النوفلي من المقلين قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. قوله: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة، فيه حرص الصحابة رضي الله عليهم على شهود الجماعة، لا سيما خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فسلم، انتهى من صلاته ثم قام مسرعا، أي خرج مباشرة بدون أن يؤدي الأذكار فتخطى رقاب الناس، فيه جواز فعل ذلك للمصلحة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذية الناس، لكن لم يكن فعله بالأذى، فهو أبعد الناس عن ذلك. قوله: إلى بعض حجر نسائه، أضيف إليهن من باب أنهن يسكن فيهن، وإلا فإن المالك هو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ففزع الناس من سرعته، لأن عادته أن يبقى بعد الصلاة ويؤدي الأذكار. فخرج قوله: فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، لأنه خرج عن المعتاد في ذلك اليوم مما كان يصنعه معهم. قوله: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فيه بيان العذر، لأن الناس إذا رأوا منك شيئا يخالف المعتاد ربما كل يحلل وكل يقول، لكن فيه إبداء العذر. والتبر هو الذهب الذي ما زال في تربته لم يضرب. قوله: فكرهت أن يحبسني، أي يشغلني بالتفكير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره بقاء الذهب في بيته ويبادر إلى قسمته، حتى أنه لما جاءه بعض المتاع أقسم أن لا يدخل البيت حتى يفرغ من تقسيمه، ففرغوا منه بعد 3 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قوله: فأمرت بقسمته، فيه التوكيل في فعل الخيرات. وساقه المصنف في هذا الباب أن التفكير الذي يأتي على المصلي قد ينقص أجرها وقد يشغله بعض الشيء. قال رحمه الله: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وفيه أيضا دلالة على أن من وسوس في صلاته لا تبطل صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ووقع في قلبه ثم خرج من الصلاة مسرعا ولم يكن ثمت شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب يقول إني رضي الله عنه: إني لا أجهز الجيوش وأنا أصلي، أو الجيش وأنا أصلي. قال: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، كله جائز، إلا أن الصحابة اختلفوا، فمنهم من عينه في اليمين، ومنهم من عينه في الشمال، ومنهم من عينه إلى الجهتين. قال: وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره لا يرى تفضيلا بين أحدهما، ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال: وصله مسدد في مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال: كان أنس فذكره وقال فيه: ويعيب على من يتوخى ذلك ألا ينفتل إلا عن يمينه ويقول: يدور كما يدور الحمار. وقول يتوخى بخاء معجمة مشددة أن يقصد، وقول أو يعمد شك من الراوي. قلت: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. ويجمع بينهما بأن أنسا عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه، وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى. وهكذا بعض المسائل أحيانا تطرح على الشيخ أو على العالم، فيكون الذي وضع السؤال في شق بعيد، قد يكون أصل الحق معه، لكن لما يرى الشيخ أو العالم أنه في شق بعيد، قد مثلا غلا في هذه المسألة أو جاوز ما ينبغي أن تكون عليه المسألة، قد لا يجيبه، ربما يهمل الإجابة له. فكثير من الناس ربما يقع في قلوبهم بعض الشيء، مثلا قبل يومين بعضهم سمع نصيحة لبعض المشايخ وهو ينصح بعدم البدء بحفظ البخاري ومسلم، فأرسل إلي يقول: ما قولك في هذا الكلام؟ ولم ينتظر قولي، هذا طعن في الصحيحين، هذا كذا، فلم أرد عليه. ثم بعد ذلك أرسل لي بمنشور فيه رد على ذلك الرجل وأنه يطعن في الصحيحين. قلت له: يا أخي، سجلت له تسجيلا، قلت له: المسألة ليست كما تظن، كلنا إذا نصحنا ربما نقول: ابدأ بحفظ الأربعين، ابدأ بحفظ عمدة الأحكام، ابدأ بحفظ بلوغ المرام. أما واحد ربما طالب مبتدئ مسكين يدخل في صحيح البخاري، لا هو ممن حفظ صحيح البخاري ولا هو ممن استمر، يأتيه فتور، لأن صحيح البخاري يكرر روايات، يكرر أحاديث، تختلف الروايات، ومن حرم الأصول حرم الوصول. فالشاهد أن أحيانا تأتي المشايخ مثل هذه المعضلات بسبب قلة الفهم عند بعضهم أو غير ذلك. فهنا أنس يعيب على من يتوخى جانبا، وهنا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى اليمين، أو أنه كان يكثر الانصراف على اليمين، لكن ليست المسألة إلى تبديع وتفسيق وهجر. والذي يظهر أن فعل أنس، أن قول نقل أنس صواب أيضا من حديث البراء: يقبل علينا بوجهه، كنا إذا صلينا نحب أن يكون أن نكون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه، أي أنه يسلم ثم ينحرف عن يمينه. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن عمار بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، كان تارة هكذا وتارة هكذا، وربما رآه أنس في فترة من الفترات وهو ينصرف على اليمين، ثم رآه عبد الله بن مسعود في فترة من الفترات وهو ينصرف على الشمال، وكل ينقل ما رأى. قال النووي: يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. قلت: وهو موافق للأثر المذكور أولا عن أنس، ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، بأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي، وبأنه متفق عليه بخلاف أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم. قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة. فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم. مرة زرنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله، أو زيد المدخلي هكذا رحمه الله، ونحن عادتنا أن نسلم اليمين عندنا هكذا يمين المسلم، وهو يرى أن السلام عن يمين المسلم عليه، فدخل يسلم علينا هكذا. فعند ذلك ربما تعجب بعضهم وقال: كيف يا شيخ لم تأتي على جهة اليمين؟ قال: أنا الذي أصبت اليمين، أنتم ما أصبتم اليمين، لأن المسلم يسلم عن يمينه ما يسلم عن يمين الجالسين. فالشاهد أن المسألة واسعة، أحيانا قد يكون الاختلاف في الأفهام. قال رحمه الله: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، أي أن الثوم الناضج والمطبوخ والبصل المطبوخ والكراث المطبوخ لا بأس بأكلهما ودخول المسجد. وقد قال عمر رضي الله عنه في محضر من الناس كما في صحيح مسلم: ثم إنكم أيها الناس تأكلون من هذين الشجرتين الخبيثتين، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وأيضا في حديث على ما أظن المغيرة بن شعبة كما في الصحيح المسند، وربما فيه كلام، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى بجرح كان فيه، فأمره أن يتداوى بالثوم ونصحه أن يميتهما بالطبخ. فإن هذه إذا طبخت ذهب ريحها وذهب الأذى الذي فيها. فعلى هذا تبويب البخاري: باب ما جاء في الثوم الني، بمعنى أنه إذا لم يكن نيا جاز استخدامه وحضور الصلاة. ويعتبر أكل الثوم والبصل والكراث من أعذار حضور الجماعة، لكن إذا كان يستخدمها لحاجة، أما وقد علم أنه يذهب إلى المسجد وربما يفوته الصلاة كل يوم جماعة، هذا لا يصلح. الأمر الثاني أن هناك أشجار وبقولات قد تذهب ريح الثوم، مثل البقدونس، مثل الجرجير، مثل النعناع، مثل غير ذلك، وأيضا استخدام اللبان واستخدام السواكات ربما تذهب ريح الثوم وريح البصل وريح الكراث. وبعض أهل العلم ألحق بالثوم والبصل والكراث البقل ولا يستقيم الحال، لأن ريح الثوم والبصل والكراث مستمرة بخلاف البقل. الأمر الثاني أن ما كل الناس يتجشعون. الأمر الثالث أن بعضهم يتجشع بغير ريح، وبعضهم ربما تجشع بريح، فاختلف وضع الناس ولذلك لم يدخل في الحكم، بينما الثوم والبصل والكراث الحكم واحد. وبعضهم ذهب إلى أن هذا البصل الذي هو الذي يأتي تحت الأرض هذا لا يدخل في الحكم، لأنه جاء في بعض الأحاديث أكلوا بصالة، والبصالة هذا الذي يكون يعني كالظاهر ويكون أشد حرارة وأشد ريح، والله أعلم. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا، وقد وضح ذلك، ولا يؤذينا بريح الثوم. وكأنه قال من جوع، لأن غير الجائع قد يأكل اليسير، أما الجائع فإنه يأكل الكثير منه. قوله: حدثنا مسدد. وأيضا كلمة مسجدنا قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المنهي عنه فقد دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى التعميم وهو الصحيح، لأن العلة موجودة، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. غزوة خيبر كانت غزوة مباركة انتصر فيها المسلمون وحصلوا فيها الأموال وحصلوا فيها كذلك أمور، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرم عليهم الحمر، الحمر الأهلية، ومنعهم من أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد، ورخص لهم في أكل لحم الخيل. كثير من الأحكام تعلقت بغزوة خيبر. وكانت في السنة السادسة وقيل السنة السابعة من الهجرة. قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم، هذا تفسير من الراوي فهي مدرجة لأنه من أشار إليها من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مسجدنا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، ولعله المسندي الجعفي إن لم يكن غيره. نعم، هو قال المسندي الجعفي، وهناك غيره. من هم يا أبا علي؟ عبد الله بن محمد عند أبي سعد، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وعبد الله بن محمد المسندي الجعفي، أربعة من مشايخ البخاري سمونا بهذا الاسم. قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يقشان في مساجدنا. وهذا لفظ عام. قال: قلت: ما يعني به؟ قال: ما وراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه، إلا نيئه، إنما تصحفت عليه. وهذا قد جاء مرفوع موقوف. قال: حدثنا سعيد بن عفير. سعيد ابن من؟ نبيل. سعيد بن من؟ سعيد بن عفير. من أبوه؟ سعيد بن كثير بن عفير. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب عن يونس وهو ابن يزيد المن؟ الأيلي. عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم قال: زعم عطاء، أي أخبر، أن جابر بن عبد الله زعم، أي أخبر، كما قال ذلك الرجل: زعم رسولك أنك تزعم أن الله أخبره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا، جاء في مسلم، أو كراثا، فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي، يعني يناجي الملائكة، والملائكة تتأذى من ريح الثوم. قال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر، قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث أبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث، هو ثابت. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله، اسمه عبد الله بن صخبر، يا إخوان ماذا؟ قال: حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن عبد العزيز وهو ابن الصهيب قال: سأل رجل أنسا: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو لا يصلي معنا، فلا يقربنا أو لا يصلي معنا. وقد ساق مسلم عدة من الأحاديث غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ليبين كراهية أكل الثوم والبصل لمن أراد شهود الجماعة أو من أراد المبيت في المسجد، لأن المسجد ربما فيه الملائكة وفيه كذلك المصلون فيتأذون من هذه الروائح. وقد جاء نحو هذا أيضا من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بطعام فيه ثوم، فلما رأى يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إليه قال: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: فيه ثوم وأنا أناجي من لا تناجي. قال: وأنا أكره ما كرهت يا رسول الله. والحمد لله.